بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال رحمه الله: قال جويبر عن الضحاك: إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه، ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه. قال: وهذا القول ضعيف، ضعيف سندا وضعيف معنى. سندا لأنه من طريق جويبر عن الضحاك، جويبر ضعيف متروك، ومعنى الأدلة على خلاف ذلك والآثار. والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا، هنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم، وزائدة في القرآن قال صلة وتوكيد، تأدبا مع القرآن، ليس منه شيء زائد الإطلاق، ولكن قد تكون زائدة لفظا ولها عظيم المعنى، فلهذا يقال صلة وتوكيد. قال: ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي، كقول عائشة: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا ها هنا تقدير الكلام: لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم، واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فرغ من قوله لا، أن لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وما كان من ذلك. وفي المفهم للقرطبي تحت أو المجلد الحادي الأول، المجلد الأول 161: فلا أقسم بمواقع النجوم، حديث ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي: أصبح من الله من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة. قالوا: هذه رحمة الله. قال بعضهم: لقد صدق نوع كذا وكذا. فنزلت: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، في مسلم 73 رقم الحديث. أصله للقسم قاله ابن عباس، وقرأ عيسى: لا أقسم في حذف الألف، كأنه قال: لا أقسمن، فحذف نون التوكيد. وكذلك قرأ الحسن والفراء من رواية البزي: لا أقسم بيوم القيامة، ويلزم ذلك النون التشديد الشديدة، يلزم ذلك النون الشديدة أو الخفيفة، وحذفها شاذ. ومواقع النجوم مساقطها، قيل مطالعها، قيل انكدارها، وانتشارها يوم القيامة، وقيل في تأويل الآية: إنها قسم بقلب محمد، مواقع النجوم بقلب محمد. والنجوم هي القرآن، لأنه أنزل نجوما، وروي ذلك عن ابن عباس. والقسم الإيلاء والحلف، وهذا وأشباهه بما أقسم الله، وهذا وأشباهه أقسم قسم من الله على جهة التشريف للمقسم به، والتأكيد للقسم له، المقسم له. والله تعالى يقسم ما شاء من أسمائه وصفاته ومخلوقاته تشريفا وتنويها، كما قال: الشمس ضحاها والليل إذا يغشاها العاديات ضبحا والمرسلات والنازعات ونحو هذا. هذا أحسن ما قيل من قوله فيه محذوف: ورب الليل ورب الشمس وما كان من ذلك، كل هذا ما هو صحيح. وفي أضواء البيان أول سورة النجم مما قد مر بنا. وقال: وقد اختلف العلماء أيضا في المراد مواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت، وقال بعضهم انتشارها يوم القيامة، وقال بعضهم منازلها في السماء، لأن النازل في محل واقع فيه، في محل واقع فيه، وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن نازل بها الملك التي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مقيده عفى الله عنه وغفر له. أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة ومن واقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما، وذلك لأمرين: أحدهما أن هذا الذي أقسم الله به عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هوى النجم إذا هوى أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى له، وموافق لمعنى لا أقسم بمواقع النجوم، وقوله إنه لقرآن كريم، يعني هذا دليل على التناسب، أنه استدل بالتناسب أنه يتناسب مع ذكر مواقع النجوم إنه لقرآن نجم إذا هوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه ذكر بعده القرآن بعد هذا القسم في سورة النجم وفي سورة الواقعة، فلما ذكر القرآن دل على أن النجوم هي نجوم القرآن، ولا يلزم هذا، بل الذي يظهر أن مواقع النجوم هي النجوم المعروفة، إنما استدل الشنقيطي رحمه الله بتناسب الآي. ونكمل كلام ابن كثير على مواقع النجوم، قال ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده، ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. ولا شك أن القرآن نزل مفرقا، ونزل جملة إلى بيت العزة، وكان ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحالات والحوادث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أبان في الآية الأولى أنه نزله مفرقا ما نزله جملة، وفي الآية التي تليها أن المشركين انتقدوا لماذا ما أنزل القرآن عليه جملة، قال: كذلك لنثبت به فؤادك، لم نزله جملة وجعله مفرقا لتثبيتك، لنثبت فؤادك عند الحالة عند الحادث عند الوقوع شيء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قاله ربه ما ودعك ربك وما قلى، يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومما يدل أنه نزل جملة إلى بيت العزة قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا يدل أن القرآن كله منزل في ليلة القدر، إلى أن كله اجتمع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة بعيد، بدلالة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليه جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه اتبع قرآنه، الله تكفل له أن يجمعه في صدره على مراحل على حسب الحالات. قال: ما كنا نجاوز 10 آيات حتى نتعلمها، أي مما قدنا مما ينزل ونفهم معناها، ونزل منه مكي ومنه مدني، منه حضري ومنه سفري، منه ليلي ومنه نهاري، وهكذا، وهو مرد إلى مكي ومدني كله. حاميم الكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم الآية. ولا شك أن ليلة المباركة ليلة القدر، فنزل القرآن في ليلة القدر كل القرآن نزل في ليلة القدر في ليلة مباركة إلى بيت العزة. وما جاء أنها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كلها نزلت في ليلة القدر ما ثبت شيء، الذي ثبت هو هذا أن القرآن نزل في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة مباركة، حاميم الكتاب المبين: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين، أي القرآن على حسب الحالات الآية تلو الآية، القطعة من الآيات أو جزء بعض الآيات ثم بعض الآيات، مثل آيات الإفك مثل آيات كذا، فهذا قول الجمهور ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف باعتبار دلالات القرآن والسنة عليه. دلالات القرآن والسنة أنه نزل إلى بيت العزة جملة من فاتحته إلى خاتمته، ودلالات القرآن والسنة أنه كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، فرقناه. قال ابن عباس، وقال الضحاك عن ابن عباس أن القرآن نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد 20 سنة، نجمه على حسب النجوم، يعني بعض منه الآية والسورة والآية وهكذا. فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن، وكذا قال عكرمة وجاهل السدي وأبو حزرة، هذا قول جيد أنه نزل الجملة ثم نجي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في هذا الموضع مواقع النجوم، النجوم المعلومة المعروفة، نجوم السماء أقسم الله بمواقعها. أما نجوم الآيات فقوله لا أقسم بمواقع النجوم، فإن ذكر مواقعها فيه لبس مواقع الآيات، وإن مواقع النجوم التي في السماء. وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقها، هذا جيد وصحيح إلى مجاهد. وكذا قال الحسن وقتادة، وهو اختيار ابن جرير، ونعم مختار، وأن قتادة مواقعها منازلها. هذا النظر. الشاهد النجوم هنا ما هي؟ نجوم السماء ولا الآيات؟ السماء، نجوم السماء. بقي منازلها مواقعها في السماء، هذا خلاف آخر. وقال الضحاك فلا أقسم مواقع النجوم، يعني بذلك الأنواع، أنواع من النجوم التي كان أهل الجاهلية إذا أمطروا قالوا مطرنا بنا وكذا وكذا. وقوله إنه لقسم لو تعلمون عظيم، انتهينا من هذا أن مواقع النجوم مواقعها في السماء. قال ابن القيم رحمه الله فيه قولان، أحدهما في مفتاح دار السعادة أنها النجوم المعروفة، وعلى هذا ففي مواقعها أقوال، أحدها أنهم كدارها انتشارها يوم القيامة، قال هذا قول الحسن، النجوم يكذبون بهذا، يكذبون بهذا ولا يقرون به. والثاني مواقعها ومنازلها، قاله عطاء قتادة. والثالث أنها مغاربها. والرابع أنها مواقعها عند طلوعها وغروبها، وكحكاه ابن عطية مجاهد أبي عبيدة. خامس أن مواقعها مواضعها من السماء، والذي حكى هذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه، فيحتمل أن يكون واحدا وأن يكون قولين. السادس أن مواقعها انقضاضها أثر العفريت ووقت الرجوم، حكاه ابن عطية وأيضا، ولم يذكر أبو الفرج بن الجوزي سوى الثلاثة الأول. والقول الثاني أن مواقع النجوم هي منازل القرآن، نجومه التي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة. قال ابن عطية يؤيد هذا القول عودة الضمير على القرآن، كأن الشنقيطي أخذنا ابن عطية وأمثال هؤلاء في قوله إنه لقرآن كريم الآية، وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل، ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى، كقوله حتى توارث بالحجاب كل من عند كل من عليها فان وغير ذلك. ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير، ومواقع النجوم جمع، فلو كان الضمير عائدا عليها لقال إنها لقرآن كريم، إلا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه، لأن مفسر الضمير يكتفي فيه بذلك، وهذا من أنواع البلاغة والإيجاز. فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية، وإن كان المراد الكوكب وهو قول الأكثرين، فلما فيما فيها من الآيات الدالة على ربوبيته، ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع، فإنه لا ينبغي أن تكون الآلهية إلا له وحده، كما أنه وحده المنفرد بخلقها وإبداعها. وما تضمنته من الآيات العجائب في الأقسام بها واضح دليل على تكذيب المشركين ومنجمين الدهرية ونوعي المبطلة كما تقدم. وكذلك قوله النجم الثاقب، هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله أنها مواقع النجوم، نجوم السماء، وليس نجوم الآي. ذكر الخلاف في التبيان في التبيان في أيمان القرآن أو أقسام القرآن، قول الأول ثم الثاني. قال: وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها، هذا قول أبي عبيد وغيره. قيل: مواقعها انتثارها انكدارها. ومن حجة القول أن لفظ مواقع يقتضيه إنه مفاعل من الوقوع وهو السقوط، فلكل نجم موقع وجمعها مواقع. أما القرآن ما يقال مساقطه، وما سقط، نزل به الروح الأمين، نزل إلى بيت العزة، ما يقال مساقطه. ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها، إذ فيها وفي أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم. ويرجح هذا القول أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب، كقوله: وأدبار النجوم والشمس والقمر والنجوم. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه هو القرآن من وجوه: أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي، فتلك هداية في الظلمات الحسية، وآيات القرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة للعالم، وفي إنزال القرآن من الزينة للباطن، ومع ما في النجوم من رجوم الشياطين، في آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن، والنجوم آيات المشهودة، آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها من عند الغروب من العبرة والدلالة على آيات القرآن، ومواقعها عند النزول، ومن قرأ بمواقع النجوم. طيب، انتهى هذا القدر، انتهى المقصود، وهو كلام جيد، أنه أن مواقع النجوم نجوم السماء وبينها تناسب، هذه هداية وهذا هداية. لم يحرر ابن كثير رحمه الله موطن النزاع في مواقع النجوم كما حررها ابن القيم رحمه الله، وأصاب أن مواقع النجوم هو ذاك نجوم السماء، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته، لعظمت المقسم به عليه. إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم، عظيم كريم حكيم. أوصاف القرآن في القرآن كثيرة كثيرة في كتاب الله وفي السنة، أي معظم معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا شريكا حكيم هو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون. قال: كتاب الذي في السماء، كتاب الذي في السماء بيت العزة. قال عوف عن ابن عباس: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد وأبو نهيك السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. هذا قول جماهير العلماء ولا ينبغي العدول عنه. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة: لا يمسه المطهرون. قال: لا يمسه عند الله المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوس النجس والمنافق الرجس. وقال: وهي في قراءة مسعود: فيما يمسه إلا المطهرون، ما يمسه إلا المطهرون. ما هذا قراءة ابن مسعود، وقتادة لم يسمع منه. وقال أبو العالية: لا يمسه المطهرون، ليس أنتم، أنتم أصحاب الذنوب، الذي يمسه الملائكة ليس أنتم. وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين. قال: وما تنزلت؟ فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله، يعني أنها كلها تدل على أنه لا يمسه إلا الملائكة في السماء. وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. طيب، ولا يتنافى مع ما مضى، هذا معناه لا يمسه، بمعنى لا يتلذذ به. وقال آخرون: لا يمسه المطهرون أي من الجنابة. هذا القول الضعيف الآن سنأتي عليه، هذا القول الهزيل الذي رده شيخ الإسلام من عدة وجوه. أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناهما الطلب، معناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هنا المصحف. آه سبحان الله. كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ومخافة أن يناله العدو، وفي الاستدلال ضعف، لأن الآية عام من كونه يسافر به إلى عدو، هذا يمس حتى إذا كان الجنابة حتى المسلم لا يمسه إلا وهو على طهارة، لا حتى ولو لم يكن متوضئاً ما يمسه كما سيأتي من قول بعض الحنابلة. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطأ عبد الله بن أبي بكر أن محمد بن عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه رسول الله عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو طاهر جيد هذا، وإن ثبت هو لا بأس، مرسل هذا مرسل، لكن وإن ثبت فهو أمر طيب واستدلال طيب، لا يمسه إلا مسلم، لا يسافر به على أرض العدو يمس الكفار يعرض للكفار. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن عمرو بن محمد بن عمرو حزن رسول الله قال لا يمس القرآن إلا طاهر، سبق توجيهه. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به ونحن نأخذ به، لكن توجيهه على ما سبق. وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص في إسناد كل منهما منها نظر، قل مجموع ما دل عليه يثبت وتوجيهه على ما سبق، والله أعلم. وإليك كلام شيخ الإسلام، فقد ذكر في المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام، وهنا أظن لخص منها، قد قرأناه مرارا. قال رحمه الله وقد احتج كثير من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى لا يمسه المطهرون كما ذكرنا عن سلمان، وبنوا ذلك على أن الكتاب هو المصحف بعينه، وأن قوله لا يمسه صيغة خبر في معنى الأمر لئلا يقع الخبر خلاف مخبره. وردوا قول من حمله على الملائكة فإنهم جميعهم مطهرون إنما يمسه ويطلع عليه بعضهم، والصحيح اللوح المحفوظ الذي في السماء مراد من هذه الآية، وكذلك الملائكة مرادون من قوله المطهرون لوجوه. أحدها أن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك، وشبهوا هذه الآية بقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، علم على أنه لا يمسه إلا الكرام البررة لأنه بأيديهم. وثانيها أنه أخبر أن القرآن جميع أن القرآن جميعه في كتاب، وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه، ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أنه قال في كتاب مكنون، والمكنون المصون المحرون المحرز الذي لا تناله أيدي المضلين، فهذه صفة اللوح المحفوظ، وأما القرآن فقد يمسه المنافق. ورابعها أن قوله لا يمس المطهر صفة للكتاب، ولو كان معناها لأمر ولو كان معناها الأمر لم يصح الوصف بها، وإنما يوصف بالجملة الخبرية. خامسها أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل فلا يمسه، يمسه لتوسط الأمر بما قبله. وسادسها أنه لو قال المطهرون وهذا يقتضي أنه لو قال المطهرون هذا يقتضي أن يكون تطهيرهم من غيرهم، ولو أريد طهارة بني آدم فقط لقيل المتطهرون، يعني معناها أن ابن آدم متطهر ما هو مطهر مطلقا، فقد تعرض له النجاسة، كما قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سابعها أن هذا مسوق لبيان شرف القرآن وعلوه وحفظه، وذلك بالأمر الذي قد ثبت واستقر أبلغ منه بما يحدث ويكون. نعم الوجه في هذا، والله أعلم أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه، ولها بقية، هذه منها سبعة تبريرات ولها بقية فيما أشرنا إليه مما يدل على أن المقصود لا يمسه إلا المطهرون الذي في اللوح المحفوظ والذي بأيدي الملائكة، أيدي الملائكة هي العزة. وأما أن يقال أنه لا يجوز للإنسان أن يمس مصحفه وهو على غير وضوء، فهذا قول جماعة، ورجح ابن تيمية يعني قال بهذا في آخر المطاف، وأخذوا عنه أخذ عنه الحنابلة قال: فسمعت ابن تيمية قدس الله رعيه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. جيد، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون بإشارة، يعني لا بالنص إنما الإشارة لكرامتها على الله، فهذا الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. وسمعته يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة من دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوته وذكره والإنس، والإنس بقربه في قلبه ممتلئ بكلام كلاب الشهوات وصورها. فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة، ومن هذا أن طهارة الثوب طاهر والبدن إذا كانت شرطا في صلاة الصحة لصحة الصلاة والاعتداد بها، فإذا أدخل أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهره صاحبه؟ هذا كله جيد، كلام جيد، إلا ما المقصود أنه لا يمسه مشرك. أما قول من قال إنه يعني لا يمس القرآن إلا متوضئ، ففيه نظر، كان يقرأ القرآن على كل أحيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا وليس على وضوء. وهكذا أيضا الذي يقول لا يمسه من كان على حديثه، وما المسلم لا ينجس، فهو على ليس بنجس المسلم. انتهينا من معنى هذه الآية أنه لا يمسه المطهرون، مقصود به الملائكة من عدة وجوه ذكرها شيخ الإسلام وغيره، وأنه لا يستدل بهذه الآية أنه لا يمسه إلا بالإشارة فقط، يقول من باب أولى أنه لا يمسه إلا طاهر. قال: قد مس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والصحابة أيضا كانوا يمسون القرآن، ولم يدل دليل أنهما كان يمسه إلا وهو متوضئ. وما جاء أنه ضرب بيده في الجدار ثم يعني ذكر بعض الأذكار، هذا للأفضل للندب لا على أنه واجب. اللهم بارك الله فيكم.